أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الفارق الثاني عشر من الفوارق بين المنطق العقلي القياسي البرهاني والمنطق العلمي الاستقرائي. وذكرنا بأنه المنطق العقلي في هذا الفارق الثالث عشر أو الثاني عشر أنه العلاقة بين المقدمات والنتيجة، يعني بين الدليل صغرى وكبرى وبين النتيجة، هي علاقة العلية على الرأي المشهور. وذكرنا أنه بل قد تطرف بعض المعاصرين إلى أن يقول العلاقة بين أجزاء القضية الحملية هي علاقة العلية والمعلولية. يعني عندما تقول كل مثلا جسم متحيز، فهنا الموضوع علة لثبوت المحمول، أو كل نار حارة الموضوع يكون علة لثبوت المحمول. وهذا الرأي يعني على شهرته، يعني أن تكون العلاقة بين الدليل والنتيجة هي علاقة العلية على شهرته ليس صحيحا. العلية هي عبارة عن توليد شيء من شيء، والأفكار قد تكون عند الإنسان تكون فكرتان، مثلا فكرة الجسم وفكرة مثلا أنه أخرى فكرة التحيز. فإذا التفت إلى الجسم والتفت إلى التحيز شعر بوجود الترابط بينهما. العلاقة هي علاقة تلازم، لا أنه الذهن يلتفت أول إلى الموضوع ومن ثم أنه ينتج عليكم السلام ويولد محمولا. وكيف كان وتحقيق هذا المبحث ليس في هذا المكان، فقط أردنا التنبيه. بالنسبة إلى المنطق الاستقرائي أو المنطق العلمي، ما هي العلاقة بين المقدمات والنتيجة؟ يعني بين أنه أن نقول هذه الحديدة تتمدد، والثانية كذلك تتمدد، والثالثة والعاشرة، إذن كل حديد يتمدد. فالذي برر أنه قضية كل حديد يتمدد بحيث رجحت هذه القضية على مستوى الظن العالي، كما هو رأي المشهور عند علماء حساب الاحتمال، أو قلت بأنه هذه القضية كل حديد يتمدد هي قضية يقينية على رأي الشهيد الصدر رحمة الله عليه. فما هي العلاقة بين المقدمات المتعددة في الاستقراء وبين النتيجة؟ هنا في الواقع قد حدث خلاف يعني بين العلماء حساب الاحتمال وهم علماء المنهج العلمي. فبعض ذكر بأنه العلاقة هي علاقة نفسية، لأنه الإنسان يعتاد على هذه الفكرة، يعني يتلقى هذه الفكرة أولا من الخارج، ومن ثم يتلقاها ثانيا، ومن ثم يتلقاها ثالثا، فيحصل هناك اعتياد نفسي. هذا الاعتياد النفسي هو الذي يجعله يعني كأنه يصدق وأنه كل نار أنه كل حديد يتمدد بالحرارة. هذا مجرد اعتياد نفسي، هم يعبرون عنه بتعبيرهم أنه هذا ترجيح، هم بس حسب تعبيرهم ترجيح سيكولوجي يعني نفسي، ترجيح سيكولوجي يعني بمعنى أنه ترجيح نفسي، وإلا ما كويش ترجيح واقعي نفسي. كلها قضايا ترتبط بعالم النفس وعالم الحالات النفسية وعالم الأذهان، ليس إلا مو أنه الترجيحات الموجودة في الأذهان هي تعبر عن واقع، سواء كنت متيقن أو سواء كنت ظان أو سواء كنت محنشات، هذه كلها حالات نفسية ليس إلا. بل هذه يعني هذا الرأي طبعا أنه يبتني على بعض المباني والمقدمات، الأهم لسنا نحن بصدد أنه بيان هذه المفاصل هذه المقدمات، لكنه يبتني على جملة من المقدمات. أنه يعني نذكر بعض هذه المقدمات، أنه مثلا أنا عندما أتلقى بحسب المعطى الحسي أن النار تتمدد بالحرارة، هو قد يكون هذا من باب الاتفاق أنه بين الحرارة وبين مثلا تمدد الحديد، أن الحديد يتمدد بالحرارة، بين الحرارة وبين تمدد الحديد، هذا أنه يتلقاه الحس. بعد ذلك أنه رأيت أيضا حديدة تتمدد بالحرارة، هذا فد أمر حسي منعزل عن الأمر الأول بالتمام حسب رأي هذا المنهج، أنه رأي معطى حسي منعزل عن الأول بالتمام. وإذا شاهدت حديدة أخرى تتمدد بالحرارة عليكم السلام، فيكون الثالث أيضا معطى حسي منعزل عن الأول والثاني بالتمام. هذا الذي يربط بين هذه المعطيات الحسية الاعتياد الذهني، الاعتياد النفسي. ومن هنا أنه ترجيح أن كل حديد يتمدد بالحرارة إنما هو ترجيح نفسي سيكولوجي كأنه. التزم بهذا الرأي في الجملة يعني أقول في الجملة باعتبار أنه هذا الرأي يلتزم به كل يعني جماعة كل بذوق خاص يلتزم به الفيلسوف المعروف أنه ديفيد هيوم، وقد ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء ونقده من هذه الجهة. هذا فد رأي. الرأي الثاني يقول بأنه العلاقة بين المقدمات والنتائج في المنهج العلمي هي علاقة العلية، يعني كما هو الحال في المنطق العقلي القياسي، فكما أن الصغرى والكبرى يشكل كل منهما أنه يشكل العلة التامة في إيجاد النتيجة عند الأرسطيين، كذلك أنه عن المقدمات الاستقرائية سواء كانت 10 أو 15 أو 2 أو 100، مقدمات الاستقرائية هذه تمثل علة تامة لإيجاد النتيجة. فعندما أنه شاهدنا هذه الحالة تمدد بالحرارة والثانية والعاشرة والمئة، هذه كلها عبارة عن علل لإثبات أن بين قوسين أن كل حديد يتمدد بالحرارة، فالعلاقة تكون علاقة العلة والمعلول. هذا هم يعني وجه. الوجه الثالث أنه العلاقة بين المقدمات والنتيجة هي علاقة التلازم، بحيث تكون هذه المقدمات إذا تحققت في الذهن فلازمه تحقق النتيجة. وأيضا أكرر أن هناك فرق بين علاقة العلية وعلاقة التلازم. عندما يقولون بأن النار مثلا علة لصدور الحرارة فرضا، لكن ما يقولون بأن الجسم علة للتحيز، وإنما التحيز لازم للجسم، ليس هناك علاقة توليد وتولد بين اللازم والملزوم، بينما في باب العلية هناك علاقة توليد وتولد. في باب العلية أنه شيء يعطي وشيء معطى، هذا في باب العلية. أما في باب التلازم لا يوجد هناك شيء معطي وشيء معطى، وإنما يوجد شيئان متلازمان. هذا المعنى. هذا يعني هذا الوجه الثالث. هناك وجه آخر أنه ما حاجة لذكره، يعني رابع. فالنتيجة أنه هناك عدة وجوه محتملة في بيان العلاقة بين المقدمات والنتيجة في المنهج الاستقرائي الذي يعبر عنه بالمنهج العلمي. الأول ذكرنا بأنه العلاقة هي علاقة نفسية، الوجه الثاني علاقة علية، الوجه الثالث علاقة تلازم. كنحو الفتوى أنه هي العلاقة الصحيحة سواء كان على الدليل على المنهج المنطق العقلي أو المنطق الاستقرائي هي علاقة تلازم، لا أنه علاقة سيكولوجية كما ذهب إليه ديفيد هيوم واتبعه بعض المعاصرين أيضا من العلماء الغرب، ولا أنه العلاقة هي علاقة أنه مثلا علية كما يعني يتراءى هذا، بل صرح بعض أصحاب المنطق الأرسطي بأنه العلاقة بين الدليل والنتيجة دائما هي علاقة العلية. هم اشتبهوا باعتبار أنه رأوا زيد إنسان، كل إنسان يموت فنستمد من الصغرى والكبرى أنه تتولد النتيجة، فتصوروا هذا التولد قاسوه على التولد الخارجي، فكما أن النار تعطي حرارة كذلك هذه الصغرى تعطي مثلا النتيجة، فهموها على أساس أن هناك تولد، في الحقيقة ليس كذلك، وإنما احنا عدنا أنه لأن زيد إنسان، زيد لأنه إنسان فهو يموت، هذا المعنى. فالإنسان هو الذي كان وساط لإثبات شيء لشيء، كما هو تعبيرهم يسمى زيد بالحد الأوسط، زيد الإنسان وكل إنسان هو زيد يموت. فالإنسان كان حلقة وصل بين هذه الفكرة وتلك الفكرة، فهو الذي صنع الترابط والتلازم بين فكرتين، ففي الحقيقة هناك تلازم بين فكرتين، لا أن هناك توليد ومثلا علية كما ربما يتراءى أو يتوهم بعضهم. هذا البحث إيش فائدته؟ فسواء كان الدليل علة للنتيجة أو سواء كان الدليل مثلا أنه ملزوم للنتيجة والنتيجة هي اللازم، هذا إيش فائدته؟ هذا هو فائدة كبيرة ربما سنذكرها في الفرق القادم إن شاء الله، هذا الفرق الآتي. تعيدون
العلاقة العلية والتلازم
في المنهج العلمي؟ في المنهج العلمي باعتبار أنه العناصر الاستقرائية عندما أجمع الشواهد مثلا زي الحديد تمدد بالحرارة والثانية والثالثة والعاشرة تمدد بالحرارة، هذه الشواهد عندما أجمع هذه الشواهد يكون لازم لإثبات أن كل حديد تمدد بالحرارة، فهو مو علة، وإنما لازم لإثبات يكون الملزوم هي الشواهد الكثيرة واللازم ثبوت فكرة أخرى، هذه الفكرة الأخرى بين قوسين كل حديد تمدد بالحرارة. هو أصلا عالم الأذهان هو عالم الترابط والتلازم بين الأفكار. عالم الذهن عادة أنه كائنات عالم الذهن بيناتها تلازم، ترابط وتلازم، هذه فكرة وهذه فكرة. الذهن لا ممكن يلحظ هذه الفكرة من دون مثلا أنه ملزومها، من دون علتها، هم كما يتصورون علتها، فيتصور هذه الفكرة بمعزل أنه عما تتوقف عليه، يدل على أنه هذه فكرة مستقلة وما تتوقف عليه أيضا فكرة مستقلة. يعني الصغرى والكبرى فكرة والنتيجة فكرة، غايته عندما ألحظ هاتين الفكرتين دفعة واحدة أجد هناك ترابط وتلازم بين الفكرتين. هذا يكشف على أنه تلازم، مو أنه لابد أن أستحضر ما تتوقف عليه الفكرة حتى تنتج الفكرة، لا أبدا، أنه هي أفكار موجودة وسابحة في عالم الذهن، غايته أني أشهد تلازما. بل لا لا ما يتنافى، لأنه التلازم أعام من أن يكون بوسط أو أن يكون مباشر مثل الجسم بالتحيز مثلا. تبعتوا؟ إحنا في كثير من الأحيان مثلا في عالم الوجود الخارجي نشوف أنه أكو تلازم، هذا التلازم على نوعين، في حتى في عالم الوجود الخارجي مرة تلازم مباشري ثم هو الحال مثلا التحيز للجسم، ومرة تلازم بواسطة اللي يعبرون عنه مثلا أحيانا بالواسطة مثلا بالعروض، يعني أن يكون هناك موضوع وهناك شيء آخر وهناك شيء ثالث. هذا الشيء الثالث يعني عندي ألف وباء وجيم، جيم مرتبط بباء وباء مرتبط بإيش مثلا بألف، فيقول بأنه جيم يعرض على ألف، والحقيقة ما يعرض على ألف وإنما يعرض على باء،
حركة لراكب السفينة
مثلا، حركة راكب السفينة. ما أدري تذكر مثال، يعني هذا يعني مثال متعارف، مو بي هذا النقاش في مخالج مثال، النقاش في مثال ليس من دائم المحصلين أو ما شاء الله. عموما هذا في رأيي، هذا شنو الفكرة فائدتها هسه أبين إن شاء الله بعد قليل فائدة هذه الفكرة. الفرق الثالث عشر، الفرق الثالث عشر أنه أوضح فقط مقدمة وأذكر هذا الفرق. عندما أأتي بقضية بديهية من قبيل اجتماع النقيضين محال وأن الممكن يحتاج إلى علة أو الكل أعظم من الجزء أو إلى آخره، عندما أأتي بقضية بديهية، هذه علاقة القضية البديهية بالذهن المعتقد بهذه القضية. هل أن القضية البديهية، طبعا قضية بديهية قضية واضحة والإنسان بمجرد أن يلتفت إليها يعتقد بها، تمام ولا لا؟ هذا الاعتقاد أكو سلطة من قبل القضية على الذهن، بحيث القضية هي تجبر الذهن على الاعتقاد فيكون لها حاكمية على الذهن، فليس للذهن خيار في أن يقول أنه أنا ما أريد أن أعتقد بهذه القضية، هي أصلا لها سلطة حقيقية تكوينية في أنه وتجبر الذهن على الاعتقاد بها. اجتماع النقيضين المحال إذا تأدت إلى الذهن تسيطر على الجهاز الإدراكي وتجعل الذهن يعتقد بها رغما عنه. هذا المعنى، هل لها حاكمية وسلطة على الذهن أو لا؟ أن الذهن هو الذي يعني بحسب تصميم خاص فيه يعتقد بهذه القضية، ولو كان هناك تصميم آخر للذهن ربما لم يعتقد بهذه القضية. هذا المعنى، الذهن وبحسب نظام الإدراكي اللي هسه احنا جايين نعيشه كإنسان، بحسب هذا النظام الإدراكي أعتقد باجتماع النقيضين المحال، فلعله هناك في الذهن آخر الله مصمم مثلا أنه أو مصمم بشكل معين حسب مثلا وفق نظرية التطور أنه يتطور ذهن الإنسان بعد في مليون سنة ربما يعتقد باجتماع النقيضين فالضرورة مثلا، يعني أو الله خلق في الذهن متطور جدا قد يقول اجتماع النقيضين يتأتى في مجال دون مجال آخر مثلا. يعني جاي أوضح، جاي أبين أنه الذهن بحسب تصميمه يعتقد بالقضية، لولا القضية لها حاكمية على الذهن، ولهذا أنه اجتماع النقيضين محال، قضية صادقة في جميع العوالم، سواء كان عالم ما فوق الذرة أو ما تحت الذرة، سواء كان في عالم الدنيا أو البرزخ مثلا أو القيامة، هو اجتماع النقيضين محال، سواء كان على المستوى الإمكان البشري أو سواء كان على مستوى واجب الوجود الله سبحانه وتعالى. كما أن اجتماع النقيضين محال لا يتمكن الإنسان العادي من تحققه، كذلك واجب الوجود أنه ما ممكن أن يجمع بين النقيضين، ليس لنقص في قدرته وإنما لأن اجتماع النقيضين مثلا محال. هذا اجتماع النقيضين محال هو الذي يتسلط على الذهن ويجعل الذهن يعتقد به، مو أن الذهن بحسب تصميم الإدراكي يعتقد باجتماع النقيضين. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة إلى نظرية السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه،
أحمد جبر،
هذا اللي الرأي المتعارف، هما ما يقولون أنه قاهري ما يدكونش مثلا، بس هو اللي يظهر من عبائرهم بأنه اجتماع النقيضين محال، محال في كل العوالم وفي كل الحالات يتبين بأنه هي التي تتسلط على عالم الذهن وتجعل الذهن يعتقد بها. أصلاً أذكر خلاف في المسألة بعد قليل إن شاء الله، بس خلاف مو بين جماعتنا بعضهم مع البعض الآخر. طرح آخر أنه في هسه في المنهج هذا واضح، في المنهج سيد الشيخ الصدر رحمة الله عليه يقول إذا تراكمت الاحتمالات على محتمل واحد، يعني هذه الحديدة تتمدد الحارة والثانية والعاشرة والمئة، هاي كلها تعتبر كل مفردة وكل معطى حسي يعتبر داعم وقرينة ومرجح إلى إيش؟ إلى فكرة كل حي يتمدد بالحرارة. أنت تتحقق هل كل حي يتمدد بالحرارة أو لا؟ جيد، فرأيت هذه الحي تمددت شوية أنطاها دفعة ترجيحية. المعطى الحس الثاني هم رأيت الحي يتمدد بالحرارة هم أعطاها فالدفعة، وكل معطى حسي كل شاهد يعطي دفعة ترجيحية لمن؟ إلى كل حديد يتمدد بحرارة، فتتراكم هذه الاحتمالات الكثيرة على هذا المحتمل الواحد فيترجح إلى درجة كبيرة. هذا مو محل بحثي لحد الآن، هاي من ترجح إلى درجة كبيرة. جيد، هنا يأتي فد نقطة السيد الشهيد رحمة الله عليه اللي هو انفرد بهذه المسألة، يقول الذهن الإنساني مصمم بطريقة إذا وصل إلى هذه الدرجة التصديقية العالية يتحرك تكوينياً، مو كيف يتحرك تكوينياً إلى الوصول علماً لليقين وإفناء احتمال الخلاف، لأن إحنا قلنا في المرحلة الأولى تتراكم الاحتمالات فيترجح المحتمل أنه يترجح إلى درجة تصديقية خلينا نقول 99% و9%، يبقى واحد فكسر جداً ضئيل أصلاً، مو 1% أقل، يعني ربما أقل من هذا المعنى 99.9%، مو 99%، لو كان 99% يصير 1%، هو 99% و9%، فجدا احتمال ضئيل. إذا ينكثر أكثر مثلا نقول هكذا أنه 9999 على 10,000 يصير 1 على 10,000 مثلا، جدا هم ضئيل. هذا الكسر الضئيل يقول السيد الشهيد التصميم الذهني للإنسان جهاز الإدراك للإنسان مصمم بطريقة لا يحتفظ بهذه الاحتمالات الضئيلة، ومن هنا يصل الذهن علما إلى اليقين فيقضى على هذا الاحتمال عبر هذا التصميم الذهني، فيعبر تاتا عنه بأنه المعرفة تتحرك، يعني المعرفة الراجحة جدا تتحرك فتكون يقينا وفق ذلك التصميم الفطري. هسه كأنه المسألة مرتهنة بإيش منوطة؟ مرتهنة بالجهاز الإدراكي ونظام الجهاز الإدراكي، مو مثل اجتماع النقيض المحال كان إيش؟ كان مسلط وحاكم على الذهن، شاء الذهن أم أبا، سواء كان في نظامي الإدراكي كإنسان أو في نظام إدراكي آخر، تبتوا الكل تتسلط عليه فكرة اجتماع النقيضين محال وأنه تجبره على الاعتقاد سواء كان في هذا أو في هذا، بينما الذي طرحه السيد الشهيد الصدر لا، إنه كون الجهاز الإدراكي بهذا التصميم هو لا يحتفظ بهذه الاحتمالات الضئيلة، ولو كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الذهن متطور جدا إنه ويعتني بمثل هذه الاحتمالات اللي إحنا نقول عنها ضئيلة، انتبهتم؟ لربما لم يصل إلى حالة اليقين. فإذا أنظر له وأوضحه مثلا الطفل عنده 1 بالعشرة جدا ضئيل لعله ما يحتفظ به 1 بالعشرة، ولهذا انه اذا ياخذ 9 من 10 في المدرسه نقول 9 أخت العشرة، لان يعني الاحتمال الضئيل هو ما يعني من هذه الجهه ما يحتفظ به، الكبير لا عنده 1 بالعشرة يعني احتمال معتنى به 1 بالعشرة، لان الطفل بحسب قابليته عنده 1 بالعشرة جدا ضئيل هذا الاحتمال، صح ولا لا؟ كل ما يكبر يتطور الجهاز الادراكي يحتفظ بال1 بالعشرة، تبتوا خصوصا اذا لم تتوافق مع تطلعاته مثلا ورغباته. كذلك أنه إذا الله سبحانه وتعالى خلق ذهن متطور جدا قد يحتفظ بالاحتمال الضئيل هذا، هذا المعنى. فهذا التصميم ما إلفت، ولهذا أنه أنكروا على الذي أنكر نظرية الأسس المنطقية للاستقراء، أنكروا على السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه وصول الإنسان إلى اليقين. ليش؟ هذا مرتبط بالنظام الإدراكي، كأنه المعرفة تتحرك ما أعرف إيش، هذا مو فد إلها قيمة. ولهذا أنه السيد المرجع حفظه الله تعالى وفاقا مع علماء الاحتمال الغربيين يقول هذا الاحتمال لا يمكن أن يقضى عليه، يبقى أنه التراكم الاحتمالي هو عبارة عن ظن قوي من هذه الجهة. جيد،
لا قيمة له الاحتمال هذا،
بل
قيمة
اي بس هو موجود، القيمة أمر والوجود شيء آخر، فيقولون بأنه موجود. الشهيد يقول لا أصلا ما موجود، راح ينتفي بركة هذا التصميم الفطري، الذهن البشري لا يمكن أن يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة، إحنا هذا كلامنا. هناك أنه المسألة ارتبطت بمن؟ ارتبطت بالذهنية. فهنا نجي إلى هذا الفرق 13. قد يقال بأنه المنطق الأرسطي، المنطق العقلي يعني، يقول بأنه ثبتوا النتائج، نتائج القياس حاكمة على الذهن البشري. مو كيف الذهن البشري يقول أنا اليوم أعتقد بهذا، وإذا كان عندي جهاز إدراكي آخر لعله لا أعتقد بهذا المعنى. هذا يرتبط بأنه يكون حاكم على الذهن ومتسلط على الذهن نتائج القياس العقلي. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. أنا أحكي سريع بس أحكي يعني أكرر كثيرا. تبتوا المعادلة تكون أحكي عليك يا أخو ما أكرر كثيرا أول شيء. بس هو بعد هذه طبيعة بشرية. تصميم الفطري بهذا الشكل. فالنتيجة بالنسبة إلى المنطق العلمي، المنطق العلمي قد يقال لا هذا مرتبط بإيش؟ مرتبط بالجهاز الإدراكي. يعني أنه النظام الإدراكي هو الذي يعني يوفر الاعتقاد بهذه القضية. النظام الإدراكي هو الذي يوفر الاعتقاد، مو أن القضية هي التي تعطي اعتقادا للنظام الإدراكي. واضح الفرق بين الرأيين؟ جيد. هنا تأتي الفكرة السابقة في الفرق 12. تبدوه بناء على مسلك العلية، أنه العلاقة بين الدليل والنتيجة هي علاقة العلية. دائما بعد تصير قضية حاكمة، تصير هناك حاكمية أنه من قبل النتيجة على الذهن. ليش؟ لأنه العلاقة هي علاقة علية. إذا كان الدليل علة تامة فلا بد أن تتحقق النتيجة. بعد مو كيف الذهن يقول أنا ما يدري أعتقد، الذهن يكون يعتقد كأنه. بناء على أن المسألة ترتبط بالنظام الإدراكي، وأن النظام الإدراكي الذي عندي، الجهاز الإدراكي الذي أمتلكه، هو الذي يوفر الاعتقاد، هو الذي يوفر الاعتقاد، لا ماكو هذه العلية، وإنما توفير الاعتقاد من قبل النظام الإدراكي يحقق نوعا من التلازم، لكن هذا التلازم بحسب النظام الإدراكي، بحسب النظام الذي أنا أمتلكه. ولعل هناك نظام إدراكي آخر يقول لا يوجد هناك تلازم بين هذه الفكرة وهذه الفكرة. يعني بين الشواهد الكثيرة وبين حصول اليقين ماكو تلازم أصلا. بين الشواهد 100، الآن إنه لو أخبرك 100 شخص بأن زيدا قد مات، ناخذ تتيقن أو لا تتيقن؟ تتيقن إلا إذا كنت مثلا وسواسيا أو ما شابه من هذه الجهة. بحسب الوضع الطبيعي تتيقن. قد يكون جهاز إدراكي آخر أكثر تطورا من جهازنا الإدراكي، لعله ما يتيقن، يبقى احتمال خلاف معتنى به يعني عنده مثلا. يعني جاي أبين، فإذا بنينا على أن العلاقة التلازم، قد يقال أن التلازم هذا فقط وفق نظام الإدراكي، وفق فقط نظام الإدراكي، بس ما تقدر تقول العلية وفق نظام إدراكي. هو أصلا علة تامة. العلة التامة إذا تحققت في كل ظرف سواء ذهن أو خارج، في كل عالم سواء عالم دون ذرة أو فوق ذرة، سواء كان عالم الدنيا أو غيره، هو إذا تحققت علة تامة يجب تحقق إيش؟ المعلول. بعد مو بالكيف الذهن يقول أنا ما أعتقد. فهذا الأمر مهم. هنا مطلب آخر، إذا وضحت الفكرة، أمر آخر. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعتقد بأن قانون السببية مو قانون عقلي قبل الحس والتجربة كما يعتقد به المنطق الأرسطي، وإنما قانون السببية هو نتاج استقرائي. إحنا عن طريق الاستقراء علمنا بأن هذا سبب لذاك، ولهذا أنه هل هناك علاقة سببية بين ألف وباء، بين هذه الظاهرة وهذه الظاهرة، بين التمدد، بين الحرارة والتمدد. قل خلينا نشوف، فأجرب أنه وجدت هنا علاقة في هذا الشاهد وفي الثاني الشاهد الثاني وفي الشاهد الثالث والشاهد العاشر، فعلمت بأن هذا سبب لهذا. فالسببية نتاج استقرائي، مو أنه مبدأ عقلي قبلي كما توهمه المنطق الأرسطي. هذا حسب رئيس الشيخ الصدر رحمة الله، هذا المعنى. بناء على هذا الطرح، يعني أن السببية نتاج إيش؟ نتاج استقرائي، ويتحقق عبر إيش؟ تجميع الاحتمالات حتى أعرف بأن هذا سبب المن لهذا. إذا كان كذلك فنسأل السيد الشهيد، هذه السببية نتاج استقرائي، خوب جيد، تجميع الشواهد كلها من تجميع الشواهد جميعا في سبيل تحصيل هذه الفكرة النتيجة، إذا كانت العلاقة أيضا علاقة سببية، فراح يصير إيش؟ راح يصير دور، لأن أنت ثبتت السببية عن طريق المنهج، عن طريق تجميع الشواهد. فقلت إنه إذا تجمعت الشواهد الكثيرة ثبتت السببية. زين، العلاقة بين الشواهد والنتيجة هي علاقة إيش؟ أيضا سببية. فأنت استخدمت أسلوب السببية في إثبات السببية، وهذا إنه يكون فيه مصادرة أو شبهة الدور. لأنه إنه أنت عن طريق قانون السببية ثبتت السببية. هو المستشكل للسببية شو يقول؟ يقول أوقف إنه العلاقة بين الدليل والنتيجة ما هي؟ مثلا السيد خلينا نقول إنه قال له إنه سببية، رغم أنا أصلا ما أؤمن بالسببية، فأنت ثبتت السببية عن طريق السببية، كأنه ثبتت أن هناك سببية عن طريق مبدأ السببية بين الدليل والنتيجة. بينما لو قلنا بأن العلاقة بين الدليل والنتيجة هي علاقة التلازم ما يتأتى هذا الإشكال. إذا قلنا بأن العلاقة بين الدليل والنتيجة هي علاقة التلازم، فللسيد الشهيد الحق أن يستخدم الدليل الاستقرائي في إثبات السببية، ولا يلزم من ذلك إثبات السببية عن طريق السببية، وإنما إثبات السببية عن طريق إيش؟ عن طريق التلازم. بلي؟ الإشكال واضح؟ أنا أنكر السببية فرضاً، فأنت تقول لي رح أثبت لك السببية عن طريق تجميع الاحتمالات، تمام؟ تثبت، فجبت لي شواهد كثيرة وقلت هذه الشواهد تثبت بأنه تثبت قانون السببية، هو جيد؟ فسألتك إنه ما هي العلاقة بين الشواهد وبين النتيجة، النتيجة اللي هو إثبات السببية، قلت لي العلاقة بين الشواهد الذي هو الدليل خلينا نعبر عنه وبين السببية هي علاقة سببية. لو أنا أصلا ما أؤمن بالسببية فلا توجد علاقة عندي بين الدليل والنتيجة، هي علاقة باطلة أصلا. إذا أنا أصلا أرفض فكرة السببية من الرأس، سواء بلي لا سيدي شهيد أصلا لا ذاك السببية ولا ذاك التلازم، بس إحنا نقول بناء على أن العلاقة بين الدليل، يعني مثلا إذا أوضح الفكرة، فالشخص يثبت قانون العلية، جيد،
سببية تقصدون بها العلية؟
أي بلي
يعني حلت السببية.
مثلاً فالشخص يثبت قانون العلية، فجاب دليل قال هذا دليل لإثبات قانون العلية، خو جيد، دليل لإثبات نتيجة، شو النتيجة قانون العلية؟ قلت له مولانا إنه ما هي العلاقة بين الدليل والنتيجة؟ قال علاقة علية ومعلولية. أنا أصلاً أنكر قانون العلية، فكيف تأتي بدليل تعده علة لإثبات قانون العلية؟
ممكن يعني أنه ممكن لشخص أن ينكر قانون العلية يعني؟
أنا جاي بس أوضح الفكرة حتى شنو أبين، بأنه إذا قلنا بأنه بل هم الأوروبيون عموما كلهم على الإطلاق، ماكو واحد، كل علماء الفلاسفة الماديين والفلاسفة الوضعيين بصورة عامة، الوضع الطبيعي أصلا في أوروبا كمدرسة مو كدين مو كمتدينين، كمدارس علمية ينكرون قانون السببية العقلي اللي إحنا نلتزم به، يعتبرونها كلها أنه ظاهرة تعقد ظاهرة، هذا مو محل يعني بحثنا خاف نطلع من عنده، فأكو ليش ما موجود؟ بالعكس هو الأكثر البشر هم يرفضون السببية العقلية. هذا المعنى. هسه أنا مبحثي أنا هذا، سواء رفض أو لم يرفض، إحنا هكذا نقول إذا كانت العلاقة بين الدليل والنتيجة هي السببية فلا يمكن إثبات السببية عن طريق هذه العلاقة السببية، وإنما عن طريق التلازم. بعد منشأ التلازم أقول إنه هذه لا الجسم التحيز لازم للجسم، وماكو شيء اسمه سببية، ماكو شيء اسمه انه سببية، هو الجسم التحيز لازم للجسم، الزوجية لازمة للأربعة، التلازم شيء والسببية شيء آخر، السببية فيها توليد هكذا، يعني التلازم ما فيه توليد، هي أفكار ثابتة وتجعل هناك تلازم بين هذه الأفكار، هذا المعنى. إذا أكو بعد الدرس لك سؤال خدمتكم تعبناك شيء، بس النقطة 14 ننتهي للرابعة عشر على عدد المعصومين 14. بلي
عبارة واحدة الفرق بينهم
بين من؟
البنات القياس القياسي وال
لا في يا موطن أقصد
13
إنه هكذا نقول بناء على المنطق العقلي، قد يقال أن النتائج تقهر الذهن وأي نظام إدراكي تبتوا على الاعتقاد، بينما قد يقال بناء على المنطق العلمي لا، أن الاعتقاد يوفره النظام الإدراكي للقضية، مو أن القضية ترغم الذهن على الاعتقاد. هذا ملخص الفكرة، جيد، هذا ملخص الفارق. بناء على المنطق القياسي عندما تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذا زيد يموت، هاي زيد يموت هي التي ترغم الذهن على الاعتقاد، مو كيفك أنه ما تعتقد. وفي أي نظام إدراكي، سواء نظام إدراكي الإنسان أو الجهاز الإدراكي لكائنات أخرى، بينما على المنطق العلمي لا، قد يقال لأن أنت بهذا النظام الإدراكي أنت تعتقد، ولو كان عندك نظام إدراكي آخر لربما أنت ما اعتقدت، فالذي يوفر الاعتقاد النظام الإدراكي الذي تمتلكه. وضحت فكرة شيخنا؟ الفرق 14 أن المنطق العقلي يبدأ دائما من بدايات يقينية، ولهذا هم قسموا القضايا إلى بديهية وإلى نظرية، وقالوا إذا استخدمت النظريات في القياس لابد أن تكون هذه النظريات منتهية سلفاً علما إلى البديهيات، وهكذا يقولون. هو جيد. فبحسب المنطق العقلي بداية المعرفة لابد أن تكون يقينية، منطلق كل معرفة لابد أن تكون يقينية، بينما بناء على المنطق العلمي بحسب الرأي المشهور جاء يتكلم جيد إنه البداية من الممكن أن تنطلق منها من الاحتمال، ولهذا إنه إحنا نجمع احتمالات حتى بعدين نحصل يقين، نجمع احتمالات ومن ثم نحصل يقين، مو أنه البداية يجب أن تكون من اليقينيات. بداية المعرفة لا يجب أن تكون يقينية، بل صرح بعضهم أكيدان مثل كارل بوبر قال يجب أن تكون بداية المعرفة احتمالية تخمينية أصلا. المنطق، أكرر عبارة، المنطق العقلي إذن يقول بداية المعرفة يجب أن تكون يقينية، وما قسم هو أصلا ما قسم القضايا إلى نظرية وبديهية إلا من أجل هذا الشأن، حتى يقول إنه أكو قضايا بديهية هي منطلقات إنه معرفة الإنسان، وقضايا نظرية لا يمكن اليقين بها إلا إذا رجعت علما إلى القضايا اليقينية. هكذا يقول المنطق الأرسطي، هذا هو المنطق في أذهاننا أيضا. المنطق العلمي يقول لا، البداية لا يجب أن تكون يقينية، بل من الممكن أن تبدأ إيش؟ احتمالية. وأقول تصرح بعضهم بضرورة أن تكون البداية ماذا؟ احتمالية. صدق كارل بوبر قال يجب أن تكون البداية احتمالية، يتزين والنهاية قال هم احتمالية. البداية احتمالية والنهاية هم احتمالية، ما عندنا يقين. كاش عدة شيخنا العزيز يعني كارل بوبر قال عندنا أنه تعزيز يسميه هو، وما عنده درجات تصديقية وكذا، يعني تتراكم شواهد على أنه ترتفع الدرجة التصديقية. قلت لسه أنا بالوجدان جاي أشعر بارتفاع الدرجة التصديقية، وهذا كله درجات تصديقية ليست موضوعية أصلا. إيش الموضوع؟ يقول إذا كثرة الشواهد، خلينا نعبر عنها، ما يسميها شواهد طبعا أصلا بتوضيع، كثرة الشواهد أو ما شابه راح يخلق لي تعزيز للفكرة، فكرة معززة، العرب يسمونها معززة ومكرمة في العراق، فتكون الفكرة مكرمة معززة مو أكثر من هذا. يمكن أن يتخطاها العلم، يقول بلي، وتأريخ العلم شاهد على أنه ماكو نظرية أنه تبقى أنه ثابت على حاله، بل العلم فيه تطور وكذا وإلى آخره، ماكو شيء ينغلق. لا تغلق لي أفكار، دائما العلم مستمر ويتطور إلى آخره. هو ذهب إلى هذا الطرح ويعبر عن هذا المنطق، المنطق البوبري، وهو قبال المنطق القياسي والمنطق الاستقرائي. هو ما يسميها شواهد، وإنما يسميها مكذبات. إذا إحنا نحاول نكذب الفكرة، إذا ما كذبت تتعزز، نحاول أن نأتي بأمر آخر هم نكذب به الفكرة، إذا ما كذبت تتعزز أكثر، وهكذا تتعزز هذه الفكرة بمقدار ما تأتي به من مكذبات. فإن لم تكذب هذه الفكرة فالفكرة تأخذ تعزيزا كبيرا، هذا المعنى. بلي، هذا تقريبا إنه مجمل الفروق بين المنطق العقلي والمنطق الاستقرائي، هذا المعنى العلمي يعني. الآن إنه شيء مجمل سريع إنه نذكر خصائص المنطق الاستقرائي وفق الشهيد الصدر رحمة الله عليه، حتى بعد ذلك نربط هذا البحث كله إنه بموضوعنا الأساسي. رقم واحد، أنه المنطق الاستقرائي وفق الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول بلي، هذا المنطق يبدأ من الملاحظة والتجربة، يعني كما هو الحال في المنطق، كل منطق علمي يبدأ من الملاحظة والتجربة، ولكنه يعتمد على أمرين عقليين. هو السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لابد أن نعتمد على أمرين عقليين، الأمر الأول هو اجتماع النقيضين المحال، ويجب أن نأخذ هذين الأمرين كأمر مسلم أصلا به. مثل إيش سيدنا العزيز قال؟ مثل اجتماع النقيضين المحال، هذا الأمر الأول. جيد، حتى لو كنت أنا أنطلق من الحس والتجربة، لكن اجتماع النقيضين المحال يجب أن يكون أمر مسلم به، وإلا كل شاهد عندما أرى الحديد يتمدد بالحرارة مثلا والثانية والعاشرة، فانتهيت إلى كل حديد يتمدد بالحرارة، مع أن اجتماع النقيضين جائز، فلعله كل حديد يتمدد بالحرارة وليس كل حديد يتمدد بالحرارة إذا كان اجتماع النقيضين إيش جائز. فإذا المبدأ الأول العقلي يلتزم به السيد، يفترق به عن المنطق العلمي، يؤمن بأن اجتماع النقيضين المحال أمر يجب أن يكون مسلم به، هاي واحدة. اثنين، وأيضا من المسلمات في المنطق السيد نفس قوانين وقواعد حساب الاحتمال، لأنه عن طريق حساب الاحتمال ثبتت، فلابد أنه هناك لحساب الاحتمال قواعد وقوانين. فمثلا انه رقم اليقين واحد، هذا شلون؟ ورقم الاحتمال كسر. الان ما هي نسبة ان ينجح فلان في الامتحان الرياضيات؟ تقول مثلا 7 من 10 او 70%. فلان ما هو انه ان ينجح في كتاب مثلا هم الرياضيات زيد اخر يقول مثلا 80%، هذا كله كسر. 80% 8 على 10، بعد 9 من 10، هذا كله كسر. الى انه تقول 100%، 100%، يعني شنو رقم ايش؟ 1، رقم اليقين هذا. فرقم اليقين 1 ورقم الاحتمال كسر. هذا من مبادئ حساب الاحتمال، يقول هذا يجب ان ناخذه امر مسلم قبل الدخول، قبل الحساب الاحتمالي. هذه امور ناخذها، شلون نسميها احنا مثلا انه كاصول موضوعيه، كاصول موضوعه، تمام، ناخذها امر مسلم قبل الدخول في كل حساب احتمالي. اجتماع النقدين المحال ونفس قوانين او مبادئ حساب الاحتمال، هذا يفترق به السيد رحمه الله عليه عن المنطق العلمي. بلي. اثنين، انه يقول انه حساب الاحتمال او المنطق العلمي عندنا سيد الشهيد يقول يورث اليقين، واسماه اليقين الاستقرائي في قبال انه اليقين الاستنباطي الذي هو يقين المنطق الارسطي. انا شوي احكي سريع حتى شوي نحل الموضوع، ثلاثه نخلص الموضوع شوي تعطلنا به. المنطق السيد الشهيد رحمه الله عليه يعتمد على مرحلتين ذكرتهما انفا قبل قليل. المرحله الاولى يرجح فيها الاحتمال الى درجه عظيمه وفق قوانين رياضية، تبتم؟ وبعض هذه القوانين إنه هي من إبداعاته رحمة الله عليه واكتشافاته أو اكتشافاته، بعض هذه القوانين. فيرجح فيها إنه الاحتمال إلى درجة كبيرة، والمرحلة الثانية يقضى فيها على الاحتمال الضئيل. فمنطق السيد الشهيد الصدير يعتمد على مرحلتين، بخلاف المنطق العلم السائد إنه فقط يعتمد على مرحلة واحدة يترجح فيها الاحتمال فقط. أما مرحلة ثانية يقضى فيها على الاحتمال المخالف الاحتمال الضئيل، هذا ما لا يلتزم به في المنطق العلمي. جيد. السيد يقول هناك مرحلة ثانية نستطيع من خلالها أن نقضي على الاحتمال الضعيف المخالف. جيد. من هذه الجهة ما دي عبارة واضحة أو لا؟ النقطة الثالثة الرابعة، هذا المنطق كالمنطق العلمي يثبت القضايا الشخصية والقضايا الكلية، فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ويثبت كل حديث يتمدد بالحرارة. النقطة الخامسة، مجاله مثل المنطق العلمي، مجاله العلوم الطبيعية مثل كل حديث يتمدد بالحرارة، والإنسانية وبعض الموجودات الميتافيزيقية، تبت وفاقا مع كثير من الملاحدة وكثير من الإلهيين يعتقدون بأن مسألة وجود الله مسألة علمية تخضع لحساب الاحتمالات، ومن الممكن أن نثبت من خلال الدليل العلمي الاستقرائي وجود الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر محصول على المنطق القياس البرهاني. هذا المعنى. النقطة الأخرى السادسة، وظفه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كثير من الأبحاث التي ظن المنطق الأرسطي أنها قياسية، مثل إيش؟ مثل الحسيات والتجريبيات والحدسيات. إذا تشوفون منطق الشيخ مظفر رحمة الله عليه، فشارح أنه المشاهدات الحسيات محسوسات يعبر عنها، المشاهدات والتجريبيات والحدسيات، الحدس والتجربة لا فرق بينهما إلا من جهات بسيطة إذا ممكن مراجعتها. وكذلك أصوليا وظفه في مباحث المتواترات، تواتر، تواتر أيضا منطقي أصولي يعني على الخلاف التعريف، لكنه مبدئيا هو واحد، يعني تواتر انه ان يكثر عدد المخبرين على مثلا في حادثه معينه فيحصل عندك اليقين بحصول هذه الحادثه. قال هذه الامور كلها استقرائيه، كلها نتاج استقرائي، الحسيات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات كلها نتاج ايش؟ استقرائي. وظفه في علم الاصول ايضا في بحث الاجماع وفي مبحث السيره العقلائيه ايضا والمتشرعيه، وظفه السيد. وفي ابحاث علم الرجال ايضا وظفه رحمه الله عليه في توثيق بعض الرجال أو تصحيح بعض الروايات من هذه الجهة. بالنسبة إلى النقطة الأخرى السابعة، أن البداية عند السيد الشهيد، أن البداية عند المنطق الأرسطي من اليقينيات. في المنطق العلمي البداية إيش تكون؟ احتمالية. السيد رحمة الله عليه يقول إنه البداية من الممكن بعض في أحيان يكون البداية يقينية، وفي أحيان أخرى تكون البداية إيش؟ احتمالية. لكن هو الملفت عنده السيد، بس أبين في المطلب هنا يختلف به أيضا عن علماء حساب الاحتمال، الاحتمال عند السيد الشهيد متكئ على علم، يعني ما عندي احتمال إلا إذا كان هناك علم في رتبة سابق. هذا شيء أوضحه، عندما تقول أنا أحتمل أن هذا الإناء أشبه نجس، إذا أنت عندك يقين بأن هذا الإناء إما أن يكون نجس أو لا يكون نجس. ما عندي احتمال هيش منعزل عن وجود يقين، فدائما كل احتمال يعبر عن يقين مسبق. هذا اليقين اللي هو 100% متوزع على هذا الإناء أنه نجس 70% و30% أنه ليس بنجس، جيد؟ فكل احتمال متكئ على علم، على يقين يعبر عنه باليقين الإجمالي. يعني هناك نجاسة، أن هذا هناك شيء ما، إما أن يكون هذا الماء نجس أو لا يكون هذا الماء نجس، هذا المعنى. فكل احتمال هو يتردد بين هذين الطرفين. اي بلي، هم لا يقولون مثلا، هو اول من عرف الاحتمال تعريفا رسميا عالم في الرياضيات اسمه لابلاس، هو اول من عرف الاحتمال، وبعدين اجت تعريف الاحتمال الان. يعني خلاف كبير بين علماء الرياضيات في تعريف الاحتمال وفي بعض قوانين الاحتمال، يعني مو مثل باقي الرياضيات، باقي القوانين الرياضيه محسومه، اما مساله الاحتمال فيها خلاف كبير تمتو بين علماء الاحتمال. هو خالفهم في ذلك وقال بأن كل احتمال مرجعه إلى علم. الآن أنت احتمل أي شيء، تجد أن هذا الاحتمال ماخذ درجة تصديقية خلينا نقول 30% أو 40%، معناها 60% فيما عداه. هذا ما عندك يقين بين 30 وبين 70 من هذه الجهة، إما 30 وإما 70. عموما هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه، هذا الاستعراض السريع، ممكن عندنا دقائق أو هذا الاستعراض السريع لبيان أن هناك منطق في قبال المنطق القياسي البرهاني. هذه المناهج المنطقية، سواء كان المنطق العلمي المعروف أو منطق سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بالخصوص، هناك منطق في قبال هذا المنطق من الممكن أن يقرب الذهن البشري إلى الصواب من هذه الجهة، وليس الأمر محصور بالمنطق القياسي كما توهمه الأرسطيون عموما. قالوا بأنه هو المنطق. هسه الحمد لله ما عدنا إحنا من أرسطيون وما شابه، كلهم أموات وكذا، يعني وما عدا فئة قليلة إنه موجودة في بعض المدارس الدينية، وإلا النمط العام الآن إنه هو منطق علمي في الحقيقة، إما استقرائي وإما أنه بوبري عموما. فهذا الذي يدعى بأنه مسألة تمييز الخطأ من الصواب ولو من جهة أنه مقرب مو أنه العلة التامة، هذا في الحقيقة ليس منوطا فقط بالمنطق الأرسطي، بل أن هناك مناهج متعددة من الممكن أن تقرب الذهن إلى الصواب من هذه الجهة. وذكرت إشكالا أنه في بداية هذه الأبحاث على أنه المنطق الأرسطي لا يميز فعلا بين الخطأ والصواب، وما أثر في تعريف المنطق من أنه آلة قانونية تعصم الذهن في مراعاتها عن تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر عن طريق المراعاة أنه يكون الذهن معصوما من الخطأ، هذا كلام أنه لا يخلو من خطابيات، وإنما المنطق مادة وهيئة يقرب الذهن، لأنه حتى على سبيل المادة في المادة الصناعات الخمس إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك إذا كان هذا متيقن، ومتشمد عرفك أنه هذا متيقن، فإن نتيجة أنه ما أثره هذا ليس صحيحا وكلام خطابي، وإنما المنطق منهج وطريق للعقل يمشي إثره العقل، قد يصل إلى الحقيقة وقد يصل إلى الخطأ من هذه الجهة، وإنما هو يقرب الإنسان من الصواب ومن هذه الجهة، وليست مسائل المنطق من الأمور الخفية عادة أنه على الذهن البشري، حتى نقول أنه بعض طبقها بعض ما طبقها. الذي ما طبق القواعد المنطقية ربما قيم من الناس أو هؤلاء المتعنتين في المجادلة، وإلا السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بأنه حتى الأطفال أنه تطبق علم المنطق من هذه الجهة، وقد أثر عن أرسطو مؤسس أو مكتشف علم المنطق كما يقولون، أنه أثر عنه بأن الناس 99% أو ما شابه أنه منطقيون من حيث لا يشعرون من هذه الجهة. وكيف كان نحن نؤيد هذا الطرح الذي ذكرناه بجملة من النقاط. هذا المعنى يأتي إن شاء الله. الحمد لله الشيخ محابسني ولا أنا
نقاط على هذا الإشكال.